بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة،
هداية الطريق، من رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن علي بن عتيق. نواصل القراءة في موضوع الدفاع عن أهل السنة والاتباع، فأخبر تعالى أنه جعل لكل نبي شياطين الإنس والجن يلقي بعضهم إلى بعض الأقوال المزخرفة، أي المحسنة المزينة التي يحسبها الجاهل حقا فيغتر بها، كما قال تعالى في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم، الآية الرابعة من سورة المنافقون. ثم أخبر أن القلوب التي لا إيمان فيها تصغي إلى هذا الباطل، أي تميل إليه، وأنهم يرضونه، أي يقتنعون به عن الحق ويؤثرونه عليه، كما قال تعالى: فرحوا بما عندهم من العلم، الآية 83 من سورة غافر. ثم قال: وليقترفوا ما هم مقترفون، الآية 113 من سورة الأنعام، أي أنهم إذا مالوا إلى شبهات أهل الباطل في الأقوال والأعمال والاعتقادات، وكذلك ما يترتب على ذلك من شرور الدنيا والآخرة، ولهذا قال: وليقترفوا ما هم مقترفون. ثم كأن النفوس اشتاقت إلى ما يخلصها من هذا الباطل وما يترتب عليه، فقال: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين، الآية 114 من سورة الأنعام. ثم كأن قائلا قال: وهل نحتاج إلى غير هذا الكتاب؟ فقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، فلم يبق إلا أن السواد ليسوا على ذلك، فقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وعلى حسب الإعراض عن الهدى والميل إلى شبهات الباطل يكون الضلال والخطأ من الأقوال والأفعال والعقائد. فانظر إلى هذا المشبه وما في كلامه من أنواع الباطل، فمن ذلك التناقض والكذب في البحث، والذم لموصوف لا وجود له، وتزكية الكفار وأئمة الردة ومدحه لهم، والخروج عما دل عليه القرآن والسنة وما عليه الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم، والخطأ في التعبير والضلال في الاستدلال. وهذه رسالته مفصحة بذلك، حيث قال: أما بعد، فيقول العبد الفقير المسترشد للعلم والعمل لا للمراء والجدل: إني سائل عن مسألة عمت بها في وقتنا هذا البلوى والشكوى لعالم السر والنجوى، والمسألة قد شاع خبرها وذاع وامتلأت به الأسماء ونفرت منها القلوب والطباع، وقد اتخذها الهمج والرعاع الذين لا يميزون بين الغث والسمين، هي الدين، بل عندهم هي أصل الدين. وإذا قلت للقائل بهذا القول عمن من أهل العلم نقلته، فيقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فقل له: يا مسكين، اعلم أن الله حرم بعد الشرك القول عليه بلا علم، فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، من الآية 69 من سورة البقرة. والمسألة المشار إليها والمسؤول عنها هي التي غصت بها الخناجر وأسبلت على الخدود دموع المحاجر، وهي قول الجهلة الطغام الذين هم كالهوام، كل من أقام ببلدة وقد استولت عليها العساكر ولا عنها يهاجر فهو كافر، فنقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كيف يكفر من قوى الله يقينه وثبته على دينه؟ لأن العسكر في بلده على رغمه بالسيف واللوه، ولا بالرجوع عن دينه أمروه، ولا على شيء مما يثلم دينه أكرهوه ولا فتنوه. ومع ذلك فالله سبحانه قد قدم حرمة بني آدم على حرمته تعالى، فأباحه ما حرمه عليه من أكل الميتة إذا خاف على نفسه الضرر والجوع، وأباح الكفر إذا أكره عليه. قال عز من قائل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الآية 106 من سورة النحل. قال المفسرون: وهم الصدر الأول، ومن على قولهم المعول، نزلت في عمار بن ياسر، أخذه المشركون فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير فتركوه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وراءك يا عمار؟ قال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن عادوا لك فعد لهم بما قلت. قال ابن عباس: هو من أكره على الكفر فتكلم بلسانه وخالف قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه، لأن الله سبحانه إنما يؤاخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم، فمن شرح بالكفر صدرا، أي فتحه ووسعه وارتد عن الدين وطابت بالكفر نفسه، فذلك الذي ندين الله بتكفيره. وأما الذي هو مطمئن قلبه بالإيمان ولم يرتد عن دينه، باق عليه مبغض لمن خالفه، ما أجلسه في بلده إلا حماية نفسه وماله وولده، مبغضا للعساكر، صابرا على ما ينوبه من المهاون والخسائر، هاجرا للمناهي، عاملا بالأوامر، فذاك والله هو المسلم الصابر المهاجر، ومن كفر مسلما فهو كافر. فنقول: قد جعلت للعقلاء سبيلا إلى أن يضحكوا عليك، لولا أن اللائق بمن سمع هذا الكلام أن يشتد بكاؤه ويعظم خوفه على دينه. قال ابن القيم رحمه الله: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. فأما تناقضه فإنه ذكر أنه مسترشد سائل، ثم ذهب يجيب بقوله فقل له، إلى قوله فنقول، ثم احتج وقرر وفرق وعذر، فما بال السائل يجيب نفسه. ومن تناقضه أنه ذكر أولا أن أهل الشرك وأئمة الردة لا يكرهونه على شيء يثلم دينه، ثم ذكر أنه يخسر معهم في قتال المسلمين، فأتبع خسران دينه خسران دنياه، نسأل الله العافية. ومن تناقضه أنه ذكر أن العساكر لم يحملوه على فعل محرم، ثم ذهب يذكر مسألة الإكراه وآية النحل وحديث عمار حين تكلم بكلمة الكفر، فيقال: الذي لم يحمله المشركون على الردة لا حاجة به إلى ذكر هذه المسألة، فهذا منه إقرار بأنه قال الكفر وفعله، لكنه ادعى الإكراه عليه، وسوف نبين أن عذره باطل، وأن ما أفاد كلامه لازم له. ومن تناقضه أيضا أنه ذكر أنه لا يكون كافرا إلا من طابت نفسه بالكفر وفتح صدره به، وقد ذكر قبل ذلك أن الله أباح للإنسان الكفر إذا أكره عليه، فيقال: قاتلك الله يا بهيم، إن كنت تزعم أنه لا يكفر إلا من شرح بالكفر صدرا، فهل يقدر أحد أن يكره أحدا على تغيير العقيدة وأن يشرح صدره بالكفر؟ وسوف نبين إن شاء الله أن الآية تدل على كفر من قال الكفر وفعله، وإن كان يبغضه في الباطن ما لم يكن مكرها. وأما إذا انشرح صدره بالكفر وطابت نفسه به فذاك كافر مطلقا مكرها أو غير مكره. وهذا هو مدلول آية النحل، وقصة عمار صريحة في ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذا شيء من تناقضه، وهو يدل على فساد مذهبه، كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، من الآية 82 من سورة النساء. وأما كذبه في البحث وذمه لموصوف لا وجود له، فهو قوله إن هذه المسألة قد شاع خبرها وذاع، ونفرت منها الطباع، وأنها اتخذت أصل الدين، وهي القول بأن كل من أقام ببلد وقد استولى عليها العساكر ولا عنها يهاجر فهو كافر، فقد كذب وافترى. فإن هذه المقالة التي ذكرها لا تعرف عند أحد من أئمة هذه الدعوة النجدية، وهم الذين قصد مخالفتهم فيما يدعون إليه من معادات المشركين. فإن أردت أن تغري الناس بافتراء الكذب كما صنع أئمتك، فإنه لما بين الله هذا الدين في هذه الديار صار أعداؤه يصدون عنه بشبه، ويضيفون إلى أهله من العيوب ما هو من أظهر الكذب صدا للناس عن سبيل الله، كقولهم إنهم يكفرون المسلمين ويقتلون من لا يستحقون القتل ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فإذا سمعه من جهل ما هم عليه جعل يذمهم ويسبهم، وسبهم واقع على موصوف غير موجود. قال شيخ الإسلام: نظير ما صرف الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ألا تعجبون من قريش يشتمون مذمما وأنا محمد، كما تحكي الرافضة عن أهل السنة أنهم ناصبة، وتحكي القدرية عنهم أنهم جبرية، وتحكي الجهمية عنهم أنهم مشبهة، ويحكي من خالف الحديث عن أهله أنهم حشوية، إلى غير ذلك من الأسماء المكذوبة عليهم. وأنا أذكر ما عليه أئمة هذه الدعوة النجدية ومن اقتفى آثارهم ممن هداه الله في المسألة المشار إليها، وأنه موافق لما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله وعمل الصحابة رضي الله عنهم. فأقول: لا يخلو من أقام ببلاد المشركين من ثلاثة أقسام: أحدها أن يقيم عندهم رغبة واختيارا لصحبتهم، فيرضى ما هم عليه من الدين، أو يمدحه، أو يرضيهم بعيب المسلمين، أو يعاونهم على المسلمين بنفسه أو ماله أو لسانه، فهذا عندهم كافر عدو لله ولرسوله، لقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، الآية 28 من سورة آل عمران. قال ابن جرير الطبري: قد برئ من الله وبرئ الله منه لارتداده عن دينه ودخوله في الكفر، ويأتي الكلام بتمامه إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، الآية 51 من سورة المائدة. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، الآية 40 من سورة النساء. وقال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، الآيتان 25 و 26 من سورة محمد. وفي السنن عن ثمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وصح عن عبد الله بن عمر أنه قال: من بنى بأرض المشركين فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: وظاهر هذا أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر الأنواع التي يكفر بها الرجل: النوع الرابع من سلم من هذا كله، ولكن أهل بلده يصرون لعداوة التوحيد واتباع أهل الشرك وساعين في قتالهم، ويعتذر أن ترك وطنه يشق عليه، فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بماله ونفسه، فهذا أيضا كافر، فإنه لو يأمرونه بتزويج امرأة أبيه ولا يمكنه ترك ذلك إلا بمخالفتهم فعلا، وموافقته مع الجهاد معهم بنفسه وماله مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير، فهذا أيضا كافر، وهو ممن قال الله فيهم: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. الآية 91 من سورة النساء. القسم الثاني: أن يقيم عندهم لأجل مال أو ولد أو بلاد، وهو لا يظهر دينه مع قدرته على الهجرة، ولا يعينهم على المسلمين بنفس ولا مال ولا لسان، ولا يواليهم بقلبه ولا لسانه، فهذا لا يكفرونه لأجل مجرد الجلوس، ولكن يقولون إنه قد عصى الله ورسوله بترك الهجرة، وإن كان مع ذلك يبغضهم في الباطن، لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير رحمه الله: ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة. قالوا فيما كنتم، أي لما مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة. قال: فهذه الآية عامة لكل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو مرتكب حراما بالإجماع وبنص الآية. ثم ذكر ما تقدم من حديث سمرة مرفوعا: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، رواه أبو داود. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآية 24 من سورة التوبة. قال مجاهد: نزلت عن قصة العباس وطلحة وامتناعهما من الهجرة. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالهجرة إلى المدينة، فمنهم من يتعلق به أهله وولده يقولون: ننشدك الله ألا تضيعنا، فرق قلبه عليهم فيقيم عندهم فيدع الهجرة، فأنزل الله هذه الآية، أي قل يا محمد للمتخلفين على الهجرة، للمتخلفين عن الهجرة إن كان آباؤكم. وذلك أنه لما نزلت الآية الأولى قال الذين أسلموا ولم يهاجروا: إن نحن هاجرنا ضاعت أموالنا وذهبت تجارتنا وخربت ديارنا وقطعنا أرحامنا، فأنزل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، أي اكتسبتموها، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، أي تستطيبونها، يعني القصور والمنازل، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي فانتظروا حتى يأتي الله بأمره. قال عطاء بقضائه، وقال مجاهد ومقاتل بفتح مكة، وهذا أمر تهديد، والله لا يهدي أي لا يوافق ولا يرشد القوم الفاسقين أي الخارجين عن الطاعة. انتهى في تفسير البغوي رحمه الله. وما من أحد يترك الهجرة إلا وهو يتعذر بشيء من هذه الثمانية، وقد سد الله على الناس باب الاعتذار بها، وجعل من ترك الهجرة لأجلها أو لأجل واحد منها فاسقا. وإذا كانت مكة وهي أشرف بقاع الأرض قد أوجب الله الهجرة منها ولم يجعل محبتها عذرا، فكيف بغيرها من البلدان؟ فقد ظهر حينئذ أن اعتذار هذا المشبه بماله وولده قد سبقه إليه هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية، وهذا مع أنه ضم إلى جلوسه معهم ما هو أعظم من ذلك من الثناء عليهم وإقامة الأعذار لمن والاهم، فالله المستعان. القسم الثالث، من لا حرج عليه في الإقامة بين أظهرهم، وهو نوعان: أحدهما أن لا يكون يظهر دينه فيتبرأ منهم وما هم عليه، أحدهما أن يكون يظهر دينه فيتبرأ منهم وما هم عليه ويصرح لهم ببراءته منهم وأنهم ليسوا على حق وأنهم على الباطل، وهذا هو إظهار الدين الذي لا تجب معه الهجرة، كما قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، الآيات من الأولى إلى الثالثة من سورة الكافرون إلى آخر السورة، فأمره أن يخاطبهم بأنهم كافرون وأنه لا يعبد معبوداتهم وأنهم بريئون من عبادة الله، أي أنهم على الشرك وليسوا على التوحيد، وأنه قد رضي بدينه الذي هو عليه وبرئ من دينهم الذي هم عليه. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، الآيتان الرابعة والخامسة بعد المئة من سورة يونس. فأمر نبيه أن يقول للناس: إن شككتم في ديني الذي أنا عليه فأنا بريء من دينكم، وقد أمرني ربي أن أكون من المؤمنين الذين هم أعداؤكم، ونهاني أن أكون من المشركين الذين هم أولياؤكم، فمن قال مثل ذلك للمشركين لم تجب عليه الهجرة. وليس المراد بإظهار الدين أن يترك الإنسان يصلي ولا يقال له أعبد الأوثان، فإن اليهود والنصارى لا ينهون من صلى في بلدانهم ولا يكرهون الناس على أنهم يعبدون الأوثان، فعلى قول هؤلاء الجهلة لا تجب الهجرة على أحد ويبطل حكمها. والمقصود أن إظهار الدين هو التصريح للكفار بالعداوة، كما احتج خالد على مجاعة بأنه سكت ولم يظهر البراءة كما أظهرها ثمامة وليشكري، والقصة معروفة في السير. فما لم يحصل التصريح للمشركين بالبراءة منهم ومن دينهم لم يكن إظهار الدين حاصلا. ثانيهما أن يقيم عندهم مستضعفا، وقد بين الله الاستضعاف في كتابه فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، الآية 98 من سورة النساء. وهذا الاستثناء بعدما توعد المقيمين بين أظهر المشركين بأن مأواهم جهنم وساءت مصيرا، فاستثنى من لا يستطيع حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال ابن كثير: لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق، ولهذا قال: لا يستطيعون حيلة. قال عكرمة: يعني نهوضا إلى المدينة، ولا يهتدون سبيلا، قال مجاهد وعكرمة يعني طريقا، انتهى. وقال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، الآية 75 من سورة النساء. فذكر في الآية الأولى حالهم وهي العجز عن الخروج وعدم دلالة الطريق، وذكر في الآية الثانية ما قالهم وهو أنهم يسألون الله أن يخرجهم من بلاد الشرك الظالم أهلها وأن يجعل لهم وليا يتولاهم ونصيرا ينصرهم، فمن كانت تلك حاله وهذا مقاله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، الآية 99 من سورة النساء. فقد ظهر ما عليه أئمة هذه الدعوة النجدية لا ما ينسبه إليهم هذا المشبه المفتري، وحينئذ يتبين سوء حاله ودخوله في المذمومين الضالين، وذلك لموالاتهم أهل الكفر والذب عنهم ومدحهم بالكذب وتحامله على من وحد الله وتبرأ من المشركين وصارحهم بالعداوة وسلك ما ذكره الله عن إبراهيم وإخوانه من المرسلين، حيث يقول: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، الآية 4 من سورة الممتحنة. فهذا هو الذي نفر منهم طبعه وقلبه، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، الآية 45 من سورة الزمر. وقال ابن القيم: وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألوان بل ينظرون إليك شزرا مثلما نظر التيوس إلى عصي الجاني، وإذا ذكرت بمدحه شركا لهم يتباشرون تباشر الفرحان، والله ما شموا روائح دينه يا زكمة أعيت طبيب زماني. فأما تزكية الكفار وأئمة الردة ومدحه لهم فقوله إنهم ما أمروا واحدا برجوع عن دينه ولا حملوه على ما يثلم دينه ولا فتنوه، فنقول: أما من كان دينه بهواه وانقياده لأهل الكفر ولأهل الإسلام سواء وإعانة الطائفتين سواء عنده فهو إن معه، إن أسلم أهل بلاده أسلم وإن ارتد ارتد، كالذين قال الله فيهم: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، الآية 14 من سورة الأحزاب. فهذا لا يعرض له أهل الشرك ولا أئمة الردة كما وقع لهذا المشبه وأمثاله، فإنه في وقت إقامة الله لهذا الدين انقاد لأهله ودخل معهم، فلما تولت الطائفة الخارجة على الإسلام صار عند خرشد يصبحه بالخير ويمسيه كما هو معروف من حاله، فمن كان دينه بهذه المثابة فأي طريق لأهل الباطل تركها إليه. أما من كان دينه الإسلام المبني على صرف جميع العبادات لله ونفي الشرك وبغضه وبغض أهله ومعاداتهم ومقاطعتهم فهذا لا يتركه أهل الكفر على دينه مع القدرة عليه، كما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، من الآية 17:200 من سورة البقرة. وكما أخبر الله بذلك عن أصحاب أهل الكهف حيث قال: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، الآية 20 من سورة الكهف. بل أخبر الله بذلك عن جميع الكفار حيث يقول: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم الآية، وهي الآية 13 من سورة إبراهيم. وقال قوم شعيب: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، من الآية 88 من سورة الأعراف. وكذلك قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فلذلك أخرجوه من مكة إلى الطائف، ثم هاجر إلى المدينة بعدما هاجر طائفة من أصحابه إلى الحبشة مرتين. وحينئذ تبين ضلال هذا القائل، فإنه أتى على أهل الباطل بالكذب ومدحهم بما يعلم بالضرورة أنه باطل، فإنه قد علم ما هم عليه من أنواع الكفر وما هو الذي جاء بهم إلى هذه الجهات، وأنهم سعوا في زوال هذا الدين ونقلوا أئمة أهله وقتلوا كثيرا من أهل العلم والدين لما لم يوافقوهم على الردة ويدخلوا في دينهم الباطل، كالذين قال الله فيهم: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، الآية 21 من سورة آل عمران. فما أشبه حالهم بما ذكر الله في هذه الآية. وأما قوله إن الله قدم حرمة بني آدم على حرمته حيث إباحة الميتة، فعبارة ركيكة لم يتأدب قائلها مع رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وذلك أن الله سبحانه حرم الميتة على عباده في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، الآية 3 من سورة المائدة. قال ابن كثير: وهي ما مات حتف أنفه من غير زكاة ولا اصطياد، وما ذاك إلا لما فيها من المضرة، لما فيها من الدم المحتقن، انتهى. فظهر أن تحريم الميتة إنما هو حفظ لابن آدم عما يضره، فكيف يقال إن المنع من الميتة لحرمة الله تعالى وتقدس؟ وأيضا فهي خطأ من جهة المعنى، فإنها صريحة بإباحة الميتة بمجرد خوف الضرر لا لمجرد خوفه. قال الله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فشرط بعد حصول الضرر ألا يكون المتناول باغيا ولا عاديا، والفرق بين الحالين لا يخفى على ذي عين. ثم يقال أيضا: وهل في إباحة الميتة للمضطر ما يدل على جواز الردة اختيارا؟ وهل هذا إلا كقياس تزوج الأخت والبنت بإباحة تزوج الحر المملوكة عند خوف العنت وعدم الطول؟ فقد زاد هذا المشبه على قياس الذين قالوا: إنما البيع مثل الربا، من الآية 75 و200 من سورة البقرة. وأما خروجه عما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة وما عليه الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم، فقوله: فمن شرح بالكفر صدرا، أي فتحه ووسعه وارتد عن الدين وطابت نفسه بالكفر، فذلك الذي ندين الله بتكفيره. هذه عبارته، وصريحها: من قال الكفر أو فعله لا يكون كافرا، وأنه لا يكفر إلا من فتح صدره للكفر ووسعه. وهذه معارضة لصريح المعقول وصحيح المنقول، وسلوك سبيل غير سبيل المؤمنين، فإن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة قد اتفقت على أن من قال الكفر أو فعله كفر، ولا يشترط في ذلك انشراح الصدر بالكفر، ولا يستثنى من ذلك إلا المكره. وأما من شرح بالكفر صدرا أي فتحه ووسعه وطابت نفسه به ورضي، فهذا كافر عدو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتلفظ بذلك لسانه ولا فعله بجوارحه. هذا هو المعلوم بدلالة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونبين ذلك بوجوه. الوجه الأول قوله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. الآيتان 67 و100 من سورة النحل. وفي تفسير الجلالين: من كفر بالله من مبتدأ أو شرطية، والجزاء والجواب لهم وعيد شديد، دل عليه هذا، فيكون التقدير من كفر بالله من بعد إيمانه فلهم وعيد شديد إلا من أكره. ومن المعلوم أن الإكراه لا يكون إلا على قول أو فعل، لا يكون على انشراح صدر وعقيدة. ثم قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. ولما كان الإكراه على شرح الصدر ممتنعا لم يستثن فيه كما استثني فيما قبله. وما نقله هذا المشبه مما جرى لعمار ظاهر في أنهم أكرهوه على قول بلسانه، فإن فيه أنهم لم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير، وقال عمار: ما تركت حتى نلت منك، وأن الله أنزل في ذلك: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية. كل هذا يدل على أن القول يكفر وإن لم ينشرح الصدر ما لم يكن الرجل مكرها عليه، وهذا ما ذكره عن ابن عباس: من أكره على الكفر فتكلم بلسانه، ظاهر في أنه إذا تكلم بالكفر مختارا يكفر، وإن اطمأن قلبه بالإيمان يوضحه. الوجه الثاني وهو قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. الآية 28 من سورة آل عمران. قال ابن جرير: هذا نهي من الله للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أعوانا وأنصارا، ومعنى ذلك: لا يتخذ المؤمنون الكافرين ظهرا وأنصارا، أي يوالونهم على دينهم ويظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين ويدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهرون لهم الولاية بألسنتكم، ولا تتابعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم. ثم روي عن السدي قال: أولياء يوالونهم في دينهم ويظهرونهم على عورات المؤمنين، فمن فعل ذلك فهو مشرك فقد برئ من الله إلا أن يتقي منهم تقاه. وعن عكرمة: إلا أن تتقوا منهم تقاه، قال: ما لم يهرق دم مسلم وما لم يستحل ماله. وعن أبي العالية: التقاه باللسان وليس بالعمل. وعن الضحاك: التقاه باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو لله معصية فتكلم مخافة على نفسه فلا إثم عليه، إنما التقاة باللسان. وعن ابن عباس في قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه، التقاة باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو لله معصية فتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن ذلك لا يضره إنما التقية باللسان انتهى. فقد صرح أن من ظاهرهم ودلهم على عورات المسلمين فقد ارتد عن الإسلام ودخل في الكفر، إن كان يقر بكفرهم ويعتقده، فكيف إذا كان مع ذلك يذب عنهم ويمدحهم بالكذب؟ وتأمل قوله: ويظهرون لهم الولاية بألسنتهم ولا يتابعونهم على ما هم عليه من الكفر ولا يعينونهم على مسلم. وكذلك ما ذكر عن السدي أن من دلهم على عورات المؤمنين فهو مشرك، وعن عكرمة أن التقاة وإن أبيحت باللسان عند الإكراه فإذا أفضت إلى سفك دم مسلم واستحلال ماله لم تبح. وكذلك كلام ابن عباس والضحاك وغيرهما من أن المراد من قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه أن يحمل الرجل على أن يتكلم بما هو معصية الله فمباح له، وأما العمل فلم يروه داخلا في ذلك حتى عند الإكراه. فدل كلامهم على ثلاثة أمور: الأول أن يحمل الإنسان أي يكره ويلزم، الثاني أنه عند ذلك لا يباح له إلا الكلام لا الفعل، الثالث أنه إذا أكره وتكلم فلا بد من طمأنينة القلب بالإيمان. ومفهوم ذلك أنه إذا تكلم بالكفر من غير إكراه كفر وإن كان قلبه مطمئن بالإيمان، كما أن من شرح بالكفر صدرا كفر وإن لم يتكلم، وسيأتي إن شاء الله معنى الإكراه. فإن كانت هذه الطائفة الكافرة قد جاءت لهدم المساجد وبناء المشاهد وقتل الموحدين وإبقاء المفسدين، فمن تبعهم على ذلك وصار جندا لهم فيه يخسر معهم في ذلك، أفلا يكون هذا من أظهر المتابعة على الكفر وأكبر الإعانة على المسلمين؟ والمقصود أن هذا الإمام ذكر أن هذه ردة عن الإسلام ولم يشترط انشراح الصدر مع ذلك الكفر، وأفاد كلام ابن عباس أن قوله إلا أن تتقوا منهم تقاه كقوله إلا من أكره.
من فضلك تابع بقية المادة.